اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سنبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الحلقات المباركة تعليقات متناثرة متوزعة حول دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الذي يعتبر من سمات شهر رمضان المبارك ومن أحلى صور المناجات في هذا الشهر المبارك. مقدمة أقول إخواني وأخواتي في كل مكان، لأنه هذا الدعاء يدعى به في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. لاحظوا معي هذه العبارة، أن ندعو بهذا الدعاء في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. يبدو أن الدعاء الواحد تكراره وإمراره على اللسان في أكثر من وقت وفي أكثر من فرصة من موجبات ترسخ معاني ذلك الدعاء في قلب الإنسان الداعي. الصائم عندما يصوم نهاره ويأتي الليل يتحين ليالي شهر رمضان المبارك ليثبت المكاسب التي اكتسبها من خلال صيام النهار ليناجي ربه. الدعاء إخواني أخواتي على صور، منه الدعاء الذي يقرأ قراءة ويتلى تلاوة من دون تدبر وتفكر، طبيعي هذا الدعاء لا يسمى دعاء وإنما هو قراءة للدعاء، وأنا أعتقد أن أغلب الناس يقرؤون الأدعية قراءة ولا يدعون بها دعاء. الدرجة الثانية من الدعاء الدعاء التدبري والتأملي، بعض الناس يقرأ الدعاء وهو يتفكر في معاني ذلك الدعاء من دون أن يعيش حالة الطلب والخطاب مع المولى عز اسمه. وأما النوع الثالث فهو الدعاء بمعنى التفاعل القلبي الطلب، الإنسان الذي يطلب شيئا من كريم يعيش حالة الذلة والتواضع والمسكنة. أقول الدعاء البليغ هو ذلك الدعاء الذي يجمع بين التلاوة الفصيحة التي فيها حالة من حالات الإقبال والتذلل والخضوع بين يدي المولى والتدبر في المضامين والتفاعل القلبي، مجموع هذه التفاعلات يوجب حالة من حالات الانقطاع إلى الله عز وجل، إلى درجة المؤمن يتحين الفرصة ليتحدث مع ربه كما كان الكليم عليه السلام عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، حيث عندما سئل عما في يده تحين الفرصة ليتحدث مع الله عز وجل في حديث مسهب. أقول في ختام هذه الفقرة القصيرة من الحديث، عند المؤمن إخواني أخواتي إذا تعود الحديث مع رب العالمين فسوف لن يرى لذة في عالم الوجود أغلى وأعلى من لذة الأنس مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا حق لنبينا الأكرم أن يقول أبرد يا بلال عندما كان يحين وقت الصلاة، الآن أبرد بمعنى عجل من البريد، أو بمعنى أبرد نار الشوق إلى الله عز وجل. هنيئا لمن توفق في هذه الليالي المباركة ليفتح صفحة جديدة مع ربه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعله خير شهر رمضان مر علينا بمنك وكرمك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم إني أفتتح مجدنا بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في دعاء الافتتاح أخواني أخواتي، نلاحظ بأن كلمة اللهم من الكلمات المتكررة في هذا الدعاء. الإنسان ينادي ربه في كل فقرة بكلمة اللهم، وأنتم لعله تعلمون بأن كلمة اللهم أصله يا الله، خطاب مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول علماء الأخلاق عندما نقول اللهم لا بد أن نستحضر الخطاب مع المولى عز اسمه بأدنى درجات التوجه. الذي يقول اللهم أو يقول يا الله أو يا إلهي يا ربي وهو ذاهل عن ربه، يقول اللهم وهو يعيش عالمه جوه، يعيش حال من حالات الذهول، يقولون بأن هذه الحركة في الواقع من موجبات صدق عنوان سوء الأدب بين يدي المولى. لابد أن يعيش حالة الخطاب مع الله عز وجل. فلهذا البعض منهم يقول عندما تقول اللهم حاول أن تهيئ نفسك لأن تقول اللهم، حاول أن تعيش ثواني أو دقائق من حالات تفريغ الفؤاد والفكر من كل الشواغل ومن كل موجبات الذهول لتقول كلمة اللهم، وأنت على مستوى من الاستحضار حقيقة واجب الوجود والحديث مع رب العالمين. في مقدمة دعاء الافتتاح كما سمعتم في مقدمة الحديث نقول مخاطب رب العالمين بأنك وقد علمت أنك أرحم الراحمين، في نعلم بأن الله عز وجل أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. وحقيقة هذه العبارة من العبارات المخيفة جدا أخواني أخواتي. نحن لا نعلم متى تنزل علينا العقوبة الإلهية. رب العالمين يمهل ولكنه لا يهمل. الخوف، كل الخوف من المعاصي التراكمية. الإنسان قد يذنب ولكن الله عز وجل يتجاوز عنه، ولكن الذنوب تبلغ درجة من درجات تتجمع إلى درجة يوجب القطيعة بين العبد وبين ربه. وهذه نقطة خطيرة جدا، حيث أن الله عز وجل كما يقول في كتابه الكريم لو أنزل غضبه على العبد فإنه سيهوي إلى أسفل سافلين. والخوف من هذه الذنوب، ونحن لا نعلم ما هو الذنب الذي في الواقع يقسم ظهر الإنسان. قد يكون ذنب صغير، ولكن هذا الذنب الصغير أضيف إلى قائمة الذنوب السابقة، تلك الذنوب التي تهتف العصم. ولكنه أيضا نمني نفسنا بهذه العبارة أنه أرحم الراحمين في موضع العطف والرحمة. ولا شك أن هذا الشهر الكريم، هذه الليالي المباركة، هي الفرصة النادرة التي انتظرناها حولا كاملا لنعيد ارتباطنا ولنعيد علاقاتنا مع رب العالمين. هنيئا لمن خرج من هذا الشهر برضوان الله عز وجل، برضوانه وغفرانه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقتي بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حيث ينادي العبد ربه قائلا: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. حقيقة إخواني أخواتي، بعض آيات القرآن الكريم الداعية إلى رجوع العبيد إلى ربهم من أرق الآيات الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، رب العزة والجلال المستغرق في جلاله وكماله، رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وإذا به يطلب من عبده أن يتحدث معه وأن يتودد إليه. هنالك في بعض الأخبار، وهذه من روائع أخبار أهل البيت عليهم السلام، ورد في الخبر بأن العبد يدعو ربه ويقول رب العالمين لملائكته: أجيبوا عبدي ولكن أجلوه فإني أحب أن أسمع صوته. رب العالمين يقول: هذه الحاجة مقضية، أقضيها لعبدي، ولكن أطلب منكم ملائكتي أن تؤخر الإجابة فإني أحب أن أسمع صوته. يبدو طبيعة الداعين والمؤمنين أنهم يدعون ما داموا يعيشون حالة المسكنة والاحتياج. ومن هنا نقول: الذي يدعو ربه وهو ليس في شدة، يدعو ربه وليست له حاجة من الحوائج المتعارفة، هذا الإنسان الذي يناجي ربه حبا وعشقا ورغبة وتلذذا بمناجات الله عز وجل، هذا الإنسان على مستوى راقي من فهم في الواقع فلسفة الوجود وموقع الإنسان من ربه. يقول العبد في هذا الدعاء الشريف: أذنت لي في دعائك ومسألتك. حقيقة الإنسان الصائم هذه الأيام، وقد يكون الصوم للبعض حقيقة صوم شاق ومحرج في بعض الظروف، حيث حرارة الجو وغلبة العطش في بعض البلاد مثلا، ولكن عندما يعلم أنه في حال الامتثال لأمر المولى، الواقع لذة الخطاب الإلهي تذهب بعناء التعب وبالتعب الذي يعيشه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، عندما يعلم بأن الله عز وجل خاطبه بهذه الآية وهو يصوم امتثالا لهذا الأمر الإلهي، أن يعيش حالة الامتثال لأمر الله عز وجل، وأن الله عز وجل شرفه بالتكليف والخطاب، هذا الإحساس يوجب له حالة اللذة. ثم يشكر العبد ربه أنه كيف فك عنه حلقات البلاء. حقيقة يوم القيامة سوف نخجل من ربنا كثيرا أنه دفع عنا صنوفا من البلاء ونحن لم نعلم بذلك. نحن نشكر النعم الإيجابية، النعم الوجودية، ولكن البلاءات التي دفعت عنا، هل شكرنا ربنا على ذلك؟ لا أدري ماذا أشكر، جميل ما تنشر أم قبيح ما تستر. إذن رب العالمين في هذه الليالي المباركة يدفع عنا صنوف البلاء، البلاء الذي قدر لنا في طوال السنة، ومن هنا المؤمن في ليالي القدر يطلب من ربه عز وجل أن لا يبتليه في أيام سنته ببلاء في دينه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نسأل الله عز وجل بحرمة هذه الليالي المباركة أن يفتح علينا أنواع رحمته، وأن يقينا غضبه وسخطه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دعاء الافتتاح إخواني أخواتي دعاء مليء بالمعاني التوحيدية. هذا الدعاء يراد من أن يربطنا بحالة الأنس بواجب الوجود، والإحساس بأن الله عز وجل هو المهيمن وهو المسيطر، أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هذه المعاني إخواني حقيقة لو نترجم هذه المعاني إلى واقع معاش في حياتنا السياسية، في تعاملنا مع الأعداء، مع القوى الكبرى، عندما نعيش هذه الحقيقة بأن الله عز وجل هو مالك الملك، ليس هنالك شريك له في هذا الملك، لا يضاده في ملكه أحد، الذي يعيش حقيقة الهيمنة الإلهية والسيطرة الإلهية على عالم الوجود، هذا الإحساس يوجد في العبد حالة من حالات الاستعلاء والاستغناء. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما واجه كفار قريش في أول معركة من معارك الإسلام الخالدة والتي في الواقع كانت في هذا الشهر المبارك، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما واجه في زمانه القوة الكبرى في ذلك العصر قريش بجبروتها وقوتها تمثل قوة كبرى في تلك الأيام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب ربه قائلا أنه يا رب هذه المضامين إن تهلك أو إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جعل الأمر بيد الله عز وجل، وأنه هو الذي يقرر في عباده ما يشاء وكيف يشاء. ورب العالمين تعلمون في معركة بدر خلافا لمعركة أحد أنزل على المؤمنين الملائكة المسومة، الملائكة التي كانت في جوار جهود المسلمين في معركة بدر من موجبات نصر المسلمين. أقول إخواني أخواتي، الذي يعيش هذه الحقيقة بأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، معنى التوحيد كما يقول العلماء أن لا ترى أحدا في الوجود إلا الله عز وجل، أن تعيش هذه الحقيقة أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يعيش هذه الحقيقة يصل إلى جوهر كلام علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه الشهيد في هذا الشهر المبارك، حيث يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. الذي يعيش حقيقة مالكية وملكية الله عز وجل لهذا الوجود سوف يرى كل شيء في عالم الوجود صغيرا وحقيرا. ومن هنا نلاحظ بأن العزة الإيمانية التي يعيشها المؤمن في مواجهة قوى الشر في الوجود، هذه الحقيقة لا تغيب عن بالهم أبدا. رب العالمين فوض الأمور إلى عبده إلا أن يذل نفسه، لأنه مرتبط بعزة الله عز وجل. من أراد العزة فليطع العزيز، وأنا العزيز كما في الحديث القدسي. وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين بحرمة محمد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجدوه، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح نلاحظ بأن هنالك تركيز وتذكير بالكرم الإلهي، الوجود برمته في الواقع انعكاس لهذا الكرم الإلهي. من كرمه أخرج الوجود من ظلمة العدم إلى نور الوجود. رب العالمين في الواقع كرمه كرم لا يحد ولا يوصف. قرأتم في شهر رجب الذي مضى علينا هذه العبارات: يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. يا له من جود وكرم، يعطي من لم يسأله، هذا شيء طبيعي، ما سألنا ربنا وأعطانا الكثير، ولكن يعطي من لم يعرفه، الذين ينكرون وجود الله عز وجل هذه الأيام، بل يحاربون أولياء الله عز وجل، هؤلاء متنعمون بنعم الدنيا، لعله أكثر من المؤمنين. رب العالمين هكذا بسط يده بالجود. إخواني أخواتي، الثمرة العملية لهذه المناجاة ولهذا الدعاء أن نتشبه بأخلاق الله عز وجل. ليس من يعني المؤمن لا ييأس أبدا أن يصل إلى درجة تنعكس فيها الصفات الإلهية في وجوده بحسب قدراته البشرية. المؤمن يصل إلى درجة من درجات التكامل، يصبح مظهرا لأسماء الله الحسنى، ومنه الكرم. المؤمن وجود كريم، لا بمعنى الكرم في المال فحسب، الكرم بمعناه الأوسع الأعم. المؤمن ينفق مما آتاه الله عز وجل، إن كان علما، إن كان جاها، إن كان مالا. وهذا الشهر الكريم شهر العطاء، شهر الإكرام، وكما قلنا إكرام كل واحد بحسبه. أو تعلم ما هو الإكرام الأكمل في هذا الشهر المبارك؟ الإكرام الأكمل أخي العزيز أخت المؤمنة، أن تأخذ بيد عبد قد أرهقته الذنوب، أن تأخذ بيد عبد قد ضل الطريق. أو تعلم بأنه من أفضل صور التحبب إلى الله عز وجل أن تسوق العباد التائهين إلى الله عز وجل. إفطار الصائم فيه ثواب كثير، ولكن أعتقد أن ما هو أعلى وأغلى وأجل من إفطار الصائم أن تدعو المفطر إلى الصيام، أن تسوق عبدا إلى ربه بعد أن أكثر من المعاصي بما أوجب له البعد من الله عز وجل. كلمة تغير بها مجرى عبد من عباد الله عز وجل، أعتقد أن هذه الكلمة أوقع في ميزان أعمالك من الإطعام الظاهري. الإطعام الظاهري يقيم ظاهر الإنسان، والإطعام الباطني الروحي كما في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام هو العلم الذي يأخذه، وعليه فمن يريد أن يتشبه بالله عز وجل في كرمه ولطفه عليه أن ينظر إلى الحقود التي من الممكن أن يدخل فيها ليسوق العباد إلى طاعة الله عز وجل. وكلما أحسننا إلى العباد في هذا المجال، كلما تنزلت علينا الرحمة الإلهية بأعلى صورها. ومن أفضل صور الرحمة الإلهية أن يختار رب العالمين عبدا لنفسه. يا له من مقام عظيم ذلك المقام الذي خص به الكليم، حيث اختاره الله عز وجل لنفسه وصنعه على عينه واختاره لمناجاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي.
أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتي وعرفتني من إجابتي برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح، وحقيقة نعم الدعاء الذي نفتتح به ليالي شهر رمضان المبارك، أنا أدعو أخواني أخواتي أن يجعلوا لأنفسهم محطتين في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، محطة في أول الليل بهذا الدعاء الشريف، ومحطة في آخر الليل بضيافة إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، حيث دعاء السحر وتلك المناجات البليغة التي حقيقة لو التزمنا بها إخواني أخواتي في ليالي شهر رمضان وقرأنا فقرات من هذه الأدعية بتوجه خرجنا من هذا الشهر المبارك لا بغفران الله عز وجل بل برضوانه. في هذه الفقرات من دعاء الافتتاح العبد يشير إلى صفح المولى عن عبده. حقيقة إخواني أخواتي لو تأملنا حياتنا اليومية لرأينا أنه الحياة كأنها صفحة متكررة، نتقلب تارة بين المعصية وتارة بين الغفلة. في دعاء كميل ماذا يقول علي عليه السلام؟ يشتكي، يعلمنا أن نقول هكذا: كثرة شهواتي وغفلتي. هب أن أحدنا وقى نفسه من المعاصي، وهذه درجة عالية أن يصل العبد إلى مرحلة العدالة أو العصمة النازلة، ولكن ماذا نعمل بالغفلات؟ كم من الساعات التي أمضيناها بالغفلة عن ذكر الله عز وجل. أخواني أخواتي تعالوا معي في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح لننظر إلى الساعات الضائعة من الحياة. كم سهلنا في سفرنا في حضرنا، أحدنا يسافر من بلد إلى بلد، بين البلدتين هنالك 6-7 ساعات، الإنسان يعيش حالة من حالات الذهول والغفلة عن الله عز وجل. لو جمعنا الساعات الضائعة من حياتنا في حال الغفلة والسهو والسكوت الذي لا تدبر معه، حقيقة لانتابتنا حالة من حالات الأسف والأسى يوم القيامة، يوم التغابن، يوم الحسرة، لا من الذنوب فحسب، وإنما من الساعات التي في الواقع لم نستثمرها حق الاستثمار. ومن منا صام هذا الشهر حق صيامه؟ من منا قام في هذا الشهر المبارك حق قيامه؟ أخشى من نفسي أن أكون من الذين قيل في حقهم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. ارجعوا إخواني أخواتي إلى شهر رمضان المنصرم الذي مضى علينا، سنة كاملة مرت علينا بشهر رمضانها، بحجها، بعمرتها، بالمواسم العبادية المتميزة، ولكن ما الذي حصلت عليه من نمو ذاتي باطني؟ قد اعتمرت، قد حججت، قد صمت شهري رجب وشعبان وألحقتهما بشهر رمضان المبارك، ولكن أين النمو الذاتي؟ أين كراهة المنكر؟ أين حب الواجب؟ أين الأنس بذكر الله عز وجل؟ كم بلغنا من القرب من الله عز وجل بحيث نعيش حالة الحب الإلهي الذي يغطي ويسيطر على كل حب سواه. هذه أسئلة علينا أن نجيب عليها. هنيئا لمن رأى في نفسه نموا يعتد به، نموا في الباطن في الجوانح، إضافة إلى الإطاعة في الجوارح. جعلنا الله تعالى ممن جمع بركة الباطن والظاهر الجانحة والجارحة بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبده اللئيم منك علي برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة إخواني أخواتي، من دعاء الافتتاح يشار في هذا الدعاء إلى حقيقة مهمة، لو التفتنا إلى هذه الحقيقة لحلت لدينا مشكلة من المشاكل. وهذه المشكلة متمثلة في أن العبد يدعو ربه دعاء بليغا حثيثا في جوف الليل، في ساعة السحر، في ليالي شهر رمضان المبارك، ولكن لا يرى أثرا للإجابة. هنا يأتيه الشيطان ليقول له بأنه أين الإجابة، أين الوعد الإلهي لعبده، ادعوني أستجب لكم. المشكلة هنا إخواني أخواتي أن يتحول الأمر من عدم الإجابة إلى ما هو أسوأ من عدم الإجابة، ألا وهو الشك في قدرة الله في كرم الله. ولعله أن يعيش الإنسان حالة من حالات السخط وعدم الرضا بالقضاء الإلهي. ولكن هذه المشكلة يجاب عليها في خلال هذا الدعاء. الواقع أدعية أهل البيت عليهم السلام إخواني ليس لمجرد الدعاء، وإنما لذكر مفاهيم كبرى في هذا الوجود. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. العبد ينظر إلى حياته الدنيا، إلى هذه السويعات القصيرة في الحياة الدنيا، ولا يلتفت إلى أن هذه السويعات تقرر مصير الأبد. البلاء الذي تعيشه أنت أخي المؤمن أخت المؤمنة في سنة من عمرك، هذا البلاء يتحول إلى نعيم خالد وإلى جزاء لا يخطر ببال أحد. في عرفات القيامة الإنسان يريد أن يعيش الأبدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا نتبرم من بلاء قصير في هذه الحياة الدنيا؟ كما في وصف المتقين، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. إذن المؤمن الذي لا يعلم عواقب الأمور، لم يكشف له الغطاء، المؤمن الذي لا يعلم ما الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين لماذا يستعجل قضاء الحوائج؟ لماذا يستعجل قضاء الحوائج إذا كان يعلم بأن الله عز وجل سوف يعوضه بما لا يخطر على بال أحد؟ في الواقع هذا الإحساس يوجب له السكينة. ولهذا امرأة فرعون وهي امرأة وزوجة شر خلق الله امرأة فرعون كانت تتحمل ذلك التعذيب وتطلب من الله عز وجل أن ينجيها من عذاب فرعون لأنها تعلم ما الذي ادخره الله عز وجل لها. ويا لها من امرأة صابرة تطلب من الله عز وجل بيتا في الجنة، هذا البيت يبنيه رب العالمين مقام العندية عند الله سبحانه وتعالى. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ. كم من القبيح أن يعاتب الإنسان ربه متهما إياه في عدم حكمته. العبد قد لا يصرح بهذه المعاني، لو أجراها على اللسان لا وصف بالكفر، ولكن الكثيرون منا إخواني أخواتي من دون مجاملة في مقام العمل في مقام التعامل نكفر بالله عز وجل. وهنيئا لمن وصل إلى مرحلة التوحيد الشامل الكامل في كل أبعاد وجوده، رزقنا الله تعالى وإياكم بمنه وكرمه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك. حقيقة إخواني أخواتي لو كانت هنالك فقرة من فقرات دعاء الافتتاح تستحق البكاء والتألم وذرف الدمعة فهي هذه الفقرة، فقرات موجعة للقلب، فقرات مثيرة لحالة الأسف والأسى لما يصل إليه العبد في تعامله مع ربه. إنك تدعوني فأولي عنك. رب العالمين في كتابه الكريم ومن خلال سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وذريته الطاهرة كم دعانا، كم أمرنا، كم نادانا بيا أيها الذين آمنوا، كم حذرنا من موارد الهلكة، كم حذرنا من عدم تجاوز حدوده، ولكن العبد بمخالفته يولي عن ربه ويتحدى ربه. لا ننظر إلى حجم المعصية وإنما ننظر إلى من عصينا. قلنا في حديث لبعض المؤمنين ولعلها كلمة مؤثرة أن الإنسان الذي يتجاوز حدود المملكة حدود البلد إلى بلدة أخرى ولو شبرا واحدا ولو مترا واحدا هذا يعد في عرف الدول أنه إنسان متسلل، إنسان اخترق الحدود رغم أنه ما تجاوز إلا خطا وهميا، ما تجاوز إلا شبرا، ولكن هذا يعد اختراقا للحدود، ويعد في الواقع تعديا على مملكة الغيب. قد تكون المعصية صغيرة، قد يكون هناك تطاول على زوجة مسكينة مستضعفة في جوف الليل حيث لا ناصر لها إلا الله عز وجل، ولكن القرآن الكريم يعتبر ذلك تعديا لحدود الله عز وجل. فإذا رب العالمين دأبه ديدنه مع عباده أنه لا يبادر بالنقمة طالما تجاوزنا هذه الحدود. قبل شهر رمضان المبارك الكثيرون يدخلون الشهر يصومون الشهر، ولكن بعد 11 شهر من المعصية وتجاوز الحدود، ولكن عندما يصومون هذا الشهر يرون في أنفسهم إقبالا على الله عز وجل. بعض الناس يتركون صلاتهم عبادتهم الواجبات الواضحة طوال السنة، ولكن رب العالمين يفتح لهم صفحة جديدة في هذا الشهر الكريم، حتى هؤلاء العصاة طوال السنة يعيشون حالة الأنس بهذا الشهر الكريم. الأبواب مفتحة، أنفاسنا في هذا الشهر إخواني أخواتي تسبيح. هذا النوم الذي هو الموت الأصغر في شهر رمضان يتحول النوم إلى عبادة، الدعاء فيه مستجاب، أيدي الشياطين مغلولة. فهنيئا لمن اغتنم هذه الفرصة النادرة ليقيم علاقة جديدة مع ربه، هذه العلاقة التي نقيمها مع رب العالمين من بركات أسحار هذا الشهر المبارك إخواني أخواتي لنبقيها طوال السنة. هذا الأنس، هذه المصالحة، هذه العودة والإنابة إلى الله عز وجل، هذه الإنابة المكتسبة في هذا الشهر الكريم علينا أن نستصحبها، أن نعممها، أن نتزود منها طوال السنة لنكون من عباده الصالحين. ثم يقول في ختام هذه الفقرة: ارحم عبدك الجاهل. العبد يقدم اعتذارا لربه ويقول: يا رب، الذي قمت به باعتبار جهلي. ولكن أقول أخيرا: يوم القيامة عندما يتعذر العبد ويتمسك بعذرية الجهل يأتيه الخطاب: هلا تعلمت؟ إذن العتاب في محله. نحاول في هذا الشهر المبارك أن نخرج بزاد لا يفارقنا طوال العام إلى أن نلتقي بالله عز وجل ليرينا وجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
الحمد لله مالك الملك مجري الفول مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين ربي العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح. هذه الفقرات إخواني أخواتي من الفقرات التي تعطينا استراتيجية واضحة محفز في تعاملنا مع رب العالمين. أنت عندما تدعو، عندما تصلي، تصلي أمام من؟ أمام مالك الملك، أمام ذلك الذي كل الوجود بين يدي قدرته، فعال لما يشاء، خالق الذرة إلى المجرة. أن نعيش إخواني أخواتي حالة الإحساس
بأن الله عز وجل الذي نخاطبه في صلواتنا، الذي نطوف حول بيته في حجنا أو في عمرتنا، الذي نقوم في أسحار شهر رمضان المبارك مناجين إياه، في الواقع كل ذلك أمام من بيده نواص الخلق طرا، مالك الملك. تريد ملكا، تريد ملكا، عليك أن ترتبط بمالك الملك. وإخواني، من أجلى وأفضل صور الملكية ملكية القلوب. المؤمن يتمنى من الله عز وجل أن يعطيه قدرة على اختراق القلوب، القلوب المتعطشة للهدى الإلهي. عندما نقرأ سير العلماء السابقين، هناك تعبير جميل في حياة بعض العلماء، يقولون فلان رزق القبول، رزق أي من الله عز وجل، والقبول من الخلق. هذا عندما يتكلم في الواقع كلامه ينفذ في قلوب الآدميين. من النعم الكبرى على عبده المؤمن أن تتجاوب معه القلوب كما كانت الجبال تتجاوب مع نبي من أنبياء الله عز وجل. أرجع وأقول بأنه النظر إلى تصرف رب العالمين وتدبيره لهذا الوجود، هذا التدبير المذهل. هذه الأيام الأساطيل تجوب البحار وعليها عشرات الطائرات، وإذا بهذا الماء السيال يحمل هذا الوجود الثقيل. هذه خاصية من خواص الماء، قانون الطفو كما يقولون، ولكن من الذي جعل هذه الخاصية في البحار؟ رب العالمين الذي يسخر الرياح، هذه السحب تسوقها الرياح اللواقح، رب العالمين يسوق الرياح من بلد إلى بلد، سخر هذه الرياح لنبي من أنبيائه وهو سليمان. أقول الذي سخر الرياح وسخر الفلك وسخر البحار في أمور المعيشة، هو الذي أيضا يسخر القلوب لما فيه رضا. أخواني أخواتي، من يشكو منكم زوجا غير صالح، أو زوجة غير صالحة، أو ذرية غير صالحة، إذا أراد أن يتكلم وأن يتحدث وأن يؤثر في سير حركتهم في الحياة وأن يلين قلوبهم لذكر الله عز وجل، من المناسب أن يتوسل إلى الله عز وجل. تقول: يا مقلب القلوب، يا مسخر الرياح، يا فالق الإصباح، أنت الذي حملت الفلك على البحار، يسر لي سبيلا وطريقا إلى قلوب هؤلاء. وهنيئا لإنسان رزق القبول في هذا المجال، المؤمن الذي وجد سبيلا إلى ربه، رب العالمين يضفي عليه التأثير. كما في بعض النصوص: ترى الرجل لا يتقن قولا ولا يتصف بالبلاغة في الحديث، ولكن قلبه يزهر كالمصباح، يتكلم في النفوس وفي القلوب، وإذا به يغير مجرى حياة أمة بكلمته. هذه الأيام نلاحظ بأن في بعض البلاد الإسلام المنتشر في بعض البلاد النائية من بركات مسلم تاجر ذهب إلى بلاد نائية، وإذا به يفتح القلوب على ذكر الله وعلى الهدى الإلهي. هنيئا لمن رشحه الله لأن يكون من الدعاة إلى طاعته. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وآل محمد.
الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح الذي نترنم به في ليالي شهر رمضان المبارك، وحقيقة الأمر أن حلاوة هذا الدعاء يفوق كل حلاوة مادية في هذا الشهر. البعض يحاول أن يعتني بمطعمه بمشربه في هذا الشهر الكريم، ولكن البعض يبحث عن هذه الكنوز التي أودعها الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، شهر القرب والمصالحة والتودد إلى رب العالمين. في هذه الفقرة نتعلم درس الصفح والعفو بعد المقدرة. رب العالمين أقدر القادرين، كلنا نواصينا بيد الله عز وجل، الوجود في قبضته، السماوات مطويات بيمينه، ولكن في نفس الوقت يرى عباده وهم منغمسون في معصيته ومخالفته. من منا لم يعص ربه؟ الكثيرون من الصائمين هم أهل الكبائر في أيام سنتهم، ولكن الله عز وجل يتودد إليهم في شهر رمضان المبارك ويدعوهم إلى طاعته. رب العالمين يتأنى وهو مليء بالمبادرة، يصبر وهو القادر على الانتقام. فهل لا تعلمنا إخواني أخواتي درس العفو والصفح، وخاصة بين ذوي الحقوق؟ زوجة صالحة إجمالا، ربت لك الأولاد، تعبت في منزلك، أمضت ريعان شبابها، ولكنها زلت زلة في يوم من الأيام، في ساعة من الساعات، نرى البعض ينتقم منها متناسيا كل هذا التأريخ الطويل. أين العفو بعد المقدرة؟ أين التأسي بهذه الصفة الإلهية؟ وقد سمعتم وقرأتم ورأيتم، تحدثنا كثيرا إخواني أخواتي أن من يريد أن يصل إلى ملكوت الأسماء الحسنى، إلى أن يصبح مرآة عاكسة لصفات الله وجلاله وجماله، عليه أن يتأدب بهذه الآداب. اسألوا ربكم في ليالي شهر رمضان المبارك شرح الصدر. موسى عليه السلام أراد أن يذهب إلى طاغوت زمانه، وإذا به يدعو ربه قائلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شرح الصدر أن يستوعب الإنسان الصدمات، أن يستوعب الإنسان إساءة الخلق، أن يكون صبورا حليما كأئمة أهل البيت عليهم السلام. الإمام المجتبى صلوات الله عليه معروف بحلمه، بل خريجو هذه المدرسة مالك الأشتر يعد القائد العام لقوات علي عليه السلام، لقواته العسكرية، ذلك الذي يتجاسر عليه فيذهب إلى مسجد إلى مكان ليدعو لمن أهانه. هذه صفة الحلم والعفو بعد المقدرة التي كانت فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. قرب فشهد النجوى، هنيئا حقيقة لمن اتخذ الله جليسا في أسحار شهر رمضان، في أسحار شهر رمضان المبارك يجالس ربه ويناجيه لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. علي عليه السلام يقول: كيف أعبد ربا لم أره، الذي يناجي ربه في خلوات الليل، فإن الله تعالى جليسه، وطوبى لمن كان جليسه رب العالمين. أنا جليس من ذكرني، اللهم اجعلنا ممن أذقته حلاوة حبك وذكرك في هذا الشهر، لا تغلق علينا أبواب لطفك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شريك يشاكل، ولا ضمير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حقيقة الأمر إخواني أخواتي، أن دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الذي صرنا نقتات عليه ليليا بفضل الله وكرمه، هذا الدعاء فيه مضامين متنوعة ومختلفة من حيث الطيف الذي يتناوله ذلك الدعاء. في هذا الدعاء مضامين توحيدية، في هذا الدعاء مضامين توسلية، هناك تعظيم لله سبحانه وتعالى، هنالك ذكر لأوليائه، هنالك تسبيح بليغ في هذا الدعاء. وصلنا في هذه الفقرة إلى عبارة، أنا أعتقد أن هذه العبارات أو هذه الجمل عنوان سياسي لحركة الأمة ولتعاملها مع الأعداء. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء. حقيقة الأمر إخواني، لو أنه المسؤولون عن هذه الأمة أصحاب الحل والعقد الذين لهم وبيدهم أخذ القرارات الحاسمة والمصيرية في حياة هذه الأمة، عاشوا هذه الحقيقة، حقيقة حاكمية الله عز وجل لهذا الوجود، الرب الذي أخرج هذا الوجود من ظلمات العدم إلى نور الوجود، رب العالمين الذي خلق من النطفة والمضغة هذا الوجود الذي جعله خليفة له في الأرض. أقول أخواني أخواتي، الذي يعيش هذه الحاكمية الكبرى، هذا القهر المطلق، هذه الجبارية، هذه الحكومة المستوعبة من الطبيعي أن لا يعيش حالة الخوف من المخلوقين. هذه الأيام كما تعلمون جميعا قوة الدول تقاس بقوة الذرة في هذا السباق الذي تعرفونه، وما الذرة؟ على صغرها ذلك الجزء الذي لا يرى إلا صورة من صور ملكه وقدرته، هذا الجزء الذي لا يرى بالعين المجردة، هذه الذرة تفلق فتعمل فتصنع الأعاجيب، تدمر المدن والقرى وغير ذلك. أقول بأنه الرب هو الذي أودع هذه الخاصية في هذه الذرة الصغيرة، الرب الذي خلق الذرة بمكوناتها بقدراتها بطاقاتها المودعة فيها، هو هذا الرب الذي نعبده، الذي نستعين به، الذي نطلب منه أن ينصرنا على القوم الظالمين. الذي يعيش هذه الحقيقة سوف لن يخاف من قوة في هذا الوجود. الكافرون الكفار قالوا يد الله مغلولة ولكن غلت أيديهم، رب العالمين يده ليست مغلولة أبدا، يداه مبسوطتان حاكمتان في هذا الوجود. ولا ينبغي أن ننسى أخواني أخواتي هذه الحقيقة، بأن الله عز وجل غيور على عباده. كيف رعاية الأم لولدها، رب العالمين غيور على أمته على عباده. ولهذا يقول في كتابه الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الأيام لو أن أحدنا اتخذ محاميا مدافعا له في محكمة، وكان ذلك المدافع أو المحامي ذات صلة بالحاكم مثلا، الإنسان سوف يهدأ باله لأن هنالك من يدافع عنه. فكيف إذا القدير الحكيم رب الأرباب مالك الرقاب تبنى الدفاع عن عباده؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن آمنوا، رب العالمين يدافع ولكن عن عباده المؤمنين. وفي ختام هذه الحلقة القصيرة أحب أن أقول بأن دفاع رب العالمين دفاعه ليس أمرا جزافيا. رب العالمين أيضا يقول في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الأمة التي تريد التغيير لا بد أن تغير من نفسها ليأتي ذلك النصر، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مولقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم، صيامكم، قيامكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل شهركم هذا، شهرنا هذا، خير شهر رمضان مر علينا، وما ذلك على الله بعزيز. في دعاء الافتتاح إخواني أخواتي نلاحظ بأن هنالك حمد متكرر. العبد في كل فقرة يبدأ يكرر مناجاته وحديثه مع رب العالمين بكلمة الحمد، الحمد لله. ثم يصف ربه بأوصاف في الواقع تذكره هذه الأوصاف برحمته، بكرمه، بسعة جوده. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه. لو استوعبنا إخواني أخواتي هذه الحقيقة بأن الله عز وجل يجيب العبد حين يناديه، إذا استوعب العبد هذه الحقيقة فإنه سوف لن يفتر عن الدعاء والمناجاة بين يدي ربه. باعتقادي إخواني أخواتي بكل صراحة أنه كل دعاء يصدر من العبد بشرطه وشروطه، هذا الدعاء دعاء مستجاب، ادعوني استجب لكم، لا خلف لوعده. ولكن ينبغي أن نوسع من مفهوم الاستجابة، ادعوني استجب لكم. أولا، الدعاء حركة في الواقع قلبية، طلب، والطلب من صفات القلب. قراءة الدعاء شيء والدعاء شيء آخر. طلب الماء كلفظ شيء وإظهار العطش شيء آخر. إذن من يدعو بمعنى من يطلب، من يعيش حياة المولى وقادرية المولى، الذي يرى هذه الحقيقة ويعيش هذه الحقيقة، فإن الله عز وجل سوف يجيب دعاء، يستجيب دعاء. ولكن كما قلنا الاستجابة لها فروع ثلاث. الفرع الأول أن يستجيب رب العالمين دعاء عبده عاجلا. رب العالمين في بعض الحالات العبد لا ينتهي من الإجابة من السؤال إلا وبوادر الإجابة أمام عينيه، وتارة يستجيب له ولكن يؤجله. نبي الله موسى وهارون تحرك لتأييد دينه لهزيمة فرعون، رب العالمين وعدهما الإجابة، أجيبت دعوتكما. ويقال بين هذا الدعاء وبين الإجابة 40 سنة، رب العالمين قال أجيبت الدعوة ولكن أجل الإجابة إلى 40 سنة. والشق الثالث، الدعاء الذي لا يستجاب لا عاجلا ولا آجلا، رب العالمين يعوضه بما لا يخطر بباله يوم القيامة. هناك خبر طريف جدا إخواني أخواتي، يقول هذا الخبر بأن العبد يدعو ربه ولا يستجاب له، يوم القيامة عندما يعوض ذلك التعويض المذهل يتمنى من الله عز وجل أن لو لم تستجب له دعوة واحدة، طلب من الله شفاء صداع مثلا لم يستجب له، استمر به الصداع يوم يومين أو نصف يوم، وإذا بيوم القيامة يعطى قصرا أبديا خالدا، هذا القصر الذي ينعم فيه أبد الآبدين، مقابل صداع نصف يوم، مقابل دين أشهر أو سنة. إذن الإنسان المؤمن عندما يدعو ربه يدعو وهو متيقن بهذه العناصر الثلاث، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي. حقيقة ستارية الحق من النعم الكبرى. عادة هذه الحقيقة أعتقد أنه يشاركني فيها كل أحد، بواطن العباد، ظواهر العباد خير من بواطنهم. رب العالمين نشر الثناء الجميل ونشكره على هذه النعمة. اللهم لا تكشف، لا تهتك أستارنا بحق محمد وآل محمد، إنك سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.